السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، كان ينبغي لنا اليوم أن نبدأ بباب ما جاء في التنجيم، ثم نتبعه بباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، لكن في الحقيقة وجدت بعض المعلومات وأريد أن أتأكد منها تتعلق بعلم التنجيم، علم الفلك، فرق بين علم التنجيم وعلم الفلك، واصل علم النجوم هذا، فوجدت حقيقة معلومات ما أريد أن أذكرها لكم حتى يعني أتثبت منها تماما. فسيكون بإذن الله الأسبوع القادم أول ما نبدأ بباب التنجيم والاستسقاء بالأنواع ثم نواصل. فاليوم مباشرة سنأخذ باب قول الله عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سنأخذ هذا الباب، ونأخذ أيضا باب المتعلق بالخوف من الله والتوكل على الله، وباب ما يتعلق بالرجاء ومن مكر الله، وباب الصبر على أقدار الله بإذن الله. وين قارن أمس؟ موجود فقط. بالنسبة لترقيم الأبواب، هذا ليس من كلام الشيخ حمد الدلهاب، هو قال باب وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الترقيم هذا من باب تسهيل معرفة الأبواب. قال: وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ ما علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ هذا الباب يتعلق بمحبة المشركين لآلهتهم، وأنهم يحبون آلهتهم كما يحبون الله. أيها الأحبة في الله، هذا الباب يعتبر هو صلب التوحيد، هو صلب التوحيد. فكما تعلمون أن محبة الله جل جلاله هي أصل هذا الدين، وأن الشرك في محبة الله هو أصل الشرك بالله جل جلاله، وأصل الشرك بالله. فمحبة الله هي أصل دين الإسلام، بكمالها يكمل إيمان الإنسان، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. وهي في الحقيقة هي معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها أن قلبك قد تعلق بالله جل جلاله محبة وخشية ورجاء. فالإله، ما معنى الإله؟ الإله هو الذي تألهه القلوب. ما معنى تألهه القلوب؟ أي تتعلق به القلوب. ومنزلة الوله هي أعظم منازل المحبة، وهي شدة التعلق القلب بالمحبوب. فعندما تقول لا إله إلا الله معناها أنك أنت تقول أن قلبك قد وله بالله، قد أله الله، تعلق بالله، حتى أنه لا يمكن أن تفارق محبة الله قلبك. فإذا فارقت محبة الله قلبك أصابك السقم والمرض. فهذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك يا إخوان، هذه المحبة، هذا العمل القلبي من أعظم أعمال القلوب، وهو التعلق القلب بالله جل جلاله. في تفسير الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في تفسير الآية هذه قولان. القول الأول طبعا والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما معنى هذه؟ ثم نعود للأولى. والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، يعني المشركون يحبون الأصنام ويحبون من ألهوه من دون الله، والمؤمنون يحبون الله. فالذين آمنوا محبتهم لله أعظم من محبة المشركين لمعبوداتهم، هذا معنى. والمعنى الثاني، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله. فالمعنى الثاني أن المشركين يحبون الله ويحبون آلهتهم كذلك، فإشراكهم الآلهة مع الله في المحبة جعلت محبتهم لله تقل. أما محبة المؤمنين لله فهي محبة خالصة، فكانت محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لأندادهم، من محبة المشركين لله، لأنهم أشركوا الأنداد مع الله. طبعا هذا القول مترتب على المعنى الأول، يحبونهم كحب الله، أي المعنى الأول يعني يحبون آلهتهم كما يحبون الله، فهم يحبون الله ويحبون آلهتهم كمحبتهم لله، فأثبت لهم محبة الله في قلوبهم. المعنى الثاني أنهم يحبون الأنداد كما يحب المؤمنون آلهتهم. فالمعنى الثاني أن المشركين لا يحبون الله وإنما يحبون الآلهة، ويحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون ربهم جل جلاله. هذا معناه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول، أي أنهم يحبون الله ويحبون الآلهة، ويجعلون محبتهم للآلهة كمحبتهم لله، فيساوون الله مع الآلهة يساوون الآلهة مع الله في محبة التأله، وهذه هي المحبة الشركية. ما ضابط المحبة الشركية؟ ما ضابط المحبة الشركية؟ متى يكون الحب شركا؟ هذا أهم شيء في هذا الباب أن يضبط. متى تكون المحبة شرك؟ لو أحب إنسان صاحبه فبسبب محبته له وقع في معصية الله، هل هذه المحبة الشركية المخرجة من الملة أم لا؟ هل هذه محبة شركية مخرجة من الملة أم لا؟ لو أحب الإنسان مخلوقا فجعلته هذه المحبة يرتكب ما حرمه الله من المعاصي، هل هذه هي المحبة الشركية المخرجة من الملة؟ نعم، أيوة، فقد وقع في الشرك المخرج من الملة. يعني إنسان كان يشاهد مباراة وأقيمت الصلاة فاستمر يشاهد المباراة وترك الصلاة أو أجل الصلاة فيما بعد، هل هذا مشرك شركا يخرج من الملة أم لا؟ قدم محاب نفسه على محاب الله. في ماذا؟ كيف تعرف أنه أصبح يحب محبوبه محبة ساوى هذا المحبوب بالخالق؟ ايش ضابطها؟ اي احسنت، ضابط شرك المحبة هي مساواة غير الله بالله في محبة التأله، ومحبة التأله هي شدة التعلق القلب بالمحبوب والموجب قصد المحبوب بنوع من انواع العبادة. فمن احب غير الله محبة اوجبت له ان يصرف له نوعا من انواع العبادة كالسجود أو الذبح أو النذر أو الاستعاذة أو الاستغاثة أو غير ذلك من العبادات، هذا وقع في شرك المحبة، هذا وقع في شرك المحبة. إنسان حب لاعب كرة ومن محبته له يسجد بين يديه، سجد بين يديه، هذا هو الشرك المخرج من الملة. إنسان يحب امرأة فسجد بين يديها، سجد لها، هذا شرك مخرج من الملة. طيب هذا المثال، لو أن إنسان عقد على امرأة جميلة فاتنة فقالت له يعني لا أستمر معك ما لم تحلق لحيتك، فحلق لحيته من أجلها، وقع في الشرك الأكبر ولا ما وقع في الشرك الأكبر؟ ها؟ وقع في المعصية. ها؟ وقع في المعصية. طيب لو قال لها من شدة محبته لها قال لها الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، ها؟ أي فإذا أحب هذا المخلوق حتى أنه يرى له الأحقية في التحليل والتحريم هذا وقع في الشرك أيضا. هذه صورة. إذن هذه المحبة الشركية. طيب ما هي المحبة المحرمة التي لا توقع في الشرك لكنها محبة محرمة؟ أين؟ نعم، أن يحب مخلوقا فيقع من أجل محبته له فيما حرمه الله مع اعتقاد أن هذا الأمر محرم، لكن لتعلقه بهذا المحبوب فإنه يقع بسببه في المحرمات مع اعتقاده بأن هذا الأمر حرام، هذا محبة محرمة. أو المثال الذي ضربه الأخ وهو أنه يقدم محاب المحبوبين على محاب الله، هذه محبة محرمة، يقدم ما يكثر ماله على محاب الله، يقدم رغبات أهله زوجته وأبنائه أو مسكنه على محاب الله كما سيأتي. نعم. إذن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يساوونهم في محبة التأله بالله. نعم. فوقعوا في الشرك الأكبر. أي نعم، هذه الذنوب والمعاصي أحيانا يسمونها بعض السلف شرك، لكنها لا نقصد الشرك المخرج من الملة، لكنها كبائر وذنوب واتباع للهوى، فإذا سميت شرك ليس هو الشرك المخرج من الملة، إنما كتسمية بعض السلف اتباع الهوى شرك. طيب إذن الشرك عندنا محبة شركية، وعندنا محبة محرمة، وعندنا محبة عبادة، ومحبة العبادة تنقسم إلى قسمين، محبة الله والمحبة في الله، محبة الله والمحبة في الله. فمحبة الله هي أعظم أنواع العبادة، أعظم نوع من أنواع العبادة أن يتعلق قلب الإنسان بالله. والمحبة في الله أن تحب هؤلاء المخلوقين الذين يطيعون الله، تحبهم لطاعتهم لله، ولأن الله سبحانه وتعالى يحبهم، فتحب المؤمنين، تحب المصلين، تحب حفظة القرآن، تحبهم لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم. وفي محبة محرمة وهي يعني تتخذ صورة عجيبة، يظهر في الصورة أنها محبة في الله وهي تعلق بهذا الشخص، وهو ليس من المحبة في الله، إنما تعلق بالصور، تعلق بهذه الصورة الجميلة الكذا، فيحبه لشهوته، يحبه لشهوته، هذه محبة مع الله وليست في الله، هذه محبة محرمة. نعم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الذي يدعي أنه يحب الله، ما الدليل على أنه محب لله؟ ما هي آية المحنة التي يمتحن الإنسان فيها محبته لله، أنه صادق في محبته لله؟ هذه الآية. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه تسمى آية المحنة. فالدليل على أن الإنسان قد ملأ قلبه بمحبة الله أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثمرتها أن الله سبحانه وتعالى يحبك. من أحب الله أحبه الله وغفر ذنبه وأسعده. وهنا آية أخرى تبين أيضا العلامات الدالة على أن الإنسان محب لله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما العلامة على أنهم يحبون الله؟ قال الله: أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. العلامة الأولى عندنا اتباع رسول الله، وهنا ذكر 4 علامات. العلامة الثانية الذلة على المؤمنين. ما معنى أذلة؟ معنى أرقاء، رحماء، مشفقين، عاطفين عليهم. ولذلك قال أذلة على المؤمنين. قال عطاء: فيكون المؤمن للمؤمن كالولد لوالده وكالعبد لسيده. هذا معنى الذلة له لإيمانه. أعز على الكافرين، قال: وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. شوف، كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. هذه الصفة الثانية. العلامة الثالثة قال: الجهاد في سبيل الله، لأنه يريد أن ينتشر دين الله. من محبته لله يسعى جاهدا على نشر دين الله. من محبته لله أنه يحب هؤلاء الذين آمنوا بالله ويحب نشر دين الله، وينشر دين الله بنفسه ويده ولسانه، وذلك كله من أجل أن يحقق محبته لله. العلامة الرابعة أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. يلومه أهله: ذهب مالك. يلومه أهله: كيف تترك هذا العمل المحرم؟ لكن كيف تترك هذا العمل ونحن من أين يأتينا الرزق؟ فتترك الربا، تترك العمل في هذا البنك الذي أنت تكون فيه شاهد على ربا. فيلومونه، لكنه لا يبالي بلوم اللائمين، وهو يطيع الله عز وجل. الأسباب الجالبة لمحبة الله ذكر ابن القيم 10 أسباب، منها كثرة قراءة القرآن. كلما أكثرت من قراءة القرآن امتلأ قلبك بمحبة الله. أن تتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، كلما أطعت الله وعبدت الله ملأ الله قلبك بمحبته. دوام ذكر الله، كلما أكثرت من ذكر الله: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، أستغفر الله. دوام الذكر لله يزيد من محبة الله عز وجل في قلبه. إيثار محابه، محاب الله على محابك عند غلبات الهوى، عندما يكون هناك تنازع بين محاب النفس ومحاب الله، تقدم محاب الله على محاب نفسك، فيملأ الله قلبك محبة له. الخامس مطالعة القلب لأسمائه، تقرأ في أسماء الله عز وجل وصفاته: الرحمن، الرحيم، اللطيف، الخبير، العزيز، سبحانه وتعالى. كلما حفظت أسماء الله عز وجل وفهمتها، كلما ازداد قلبك محبة لله. السادس تتذكر نعم الله عز وجل عليك، تنظر إلى نعم الله عز وجل عليك في بصرك، في صحتك، في مالك، في مسكنك، في زوجتك، في تذكر نعم الله وتعد هذه النعم عليك، تزداد محبة الله عز وجل في قلبه. انكسار القلب بين يدي الله، كلما سجدت لله وقمت الليل ووضعت جبهتك على الأرض ودعوت الله، هذه الكسرة وهذه الذلة يرفعك الله بها ويقربك إليه ويملأ قلبك بحبه. أن تخلو به في وقت النزول الإلهي الثلث الأخير من الليل، تتلو كتاب الله وتصلي له وتختم تلك الليلة بالاستغفار، هذه من أسباب زيادة محبة الله في قلبه. مجالسة المحبين الصادقين لله، وتستمع لكلامهم وهم يتحدثون عن الله ويعرفون بالله ويذكرون بنعم الله، هذا الكلام في الله يجعل قلب الإنسان تزداد محبة الله فيه. مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله، من ذلك الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي تسبب وحشة بينك وبين الله، فكلما ابتعدت عن الذنوب والمعاصي كلما ازدادت محبة الله في القلب، وإذا ازدادت محبة الله في القلب ازداد التوحيد وازداد تحقيقك لكلمة لا إله إلا الله. نعم.
وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله.
اقرأ هنا.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجار تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
كم عدد هذه المحاب؟ كم عدد؟ أحد عده؟ كم المحاب هنا التي ذكرت؟ 8. قل إن كان آباؤكم 1 وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، 8 أمور. فإذا تعارضت محاب هذه الأمور، أبوك، ابنك، إخوانك، الزوجة، العشيرة، المال، التجارة، المسكن، تعارضت مع محاب الله، فقدمت هذه المحاب على ما يريده الله عز وجل منك، توعد الله عز وجل هذا الشخص. أولا وصفه بأنه فاسق. الأمر الثاني قال تربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، تهديد ووعيد شديد، لأن هذا الأمر محرم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد، قل أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك، فهو متوعد بعقوبة الله. قال ابن كثير أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه. فالواجب إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي في الله ويعادي في الله. نعم.
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
نعم. هنا لا يؤمن أحدكم، الإيمان لا يتم ولا يكمل إيمان الإنسان الواجب، لا يكمل إيمانه الواجب حتى تكون حتى يمتلئ قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة نفسه ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب، والمراد كماله أي كمال الإيمان الواجب وليس كمال الإيمان المستحب. هناك فرق بين كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب. الإيمان الواجب هو الذي إذا قصر الإنسان فيه كان معرضا للعقوبة، أما كمال المستحب فإذا الإنسان لم يأتي به فهو مستحب. وهنا المقصود به الإيمان كمال الإيمان الواجب الذي يكون صاحبه معرضا للعقوبة إذا نقص منه. قال لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب، والمراد كماله حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في حديث عمر عندما قال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر. رواه البخاري. نعم.
وله ما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من النبي وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة يحبه إلا لله، وأن يكرم أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن ينذر في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حرارة الإيمان حتى إلى آخره.
طيب يا إخوان، نريد نحرك يعني لنا فترة ما نناقشكم. أريد أن أسألكم سؤالا الآن، لو جاء شخص وسألكم هل المواظبة على الصلوات لا سيما صلاة الفجر في الجماعة هذه الأيام والأيام القادمة وأيام الصيف حتى يصل يعني وقت الصلاة إلى 4:30 أو كذا، هل القيام لصلاة الفجر فيه تعب ومشقة أم لا؟ بصدق تعب ومشقة أم لا؟ تعب ومشقة. وكذلك الصيام والحج حفظ القرآن فيه تعب ومشقة أم لا؟ وقيام الليل. طيب، هذا بالنسبة لفعل الطاعات. نأخذ ترك المعاصي والمنكرات، هل لو أن إنسان مرت به امرأة فاتنة أو في التلفاز أو في مجلة فغض بصره عن ذلك هل فيه تعب ومشقة أم لا؟ ها؟ تعب ومشقة ولا ما فيه؟ مرة سألت هذا السؤال في مجلس وكان أحد الحاضرين كبير في السن جالس أمام، قال والله أما زمان كان تعب الآن الشباب لا بد أن يقولوا تعب إلا ما شاء الله، يعني بعضهم هذا عجيب، لا شك أن فيه تعب ومشقة ولا لا. طيب، بالنسبة لالتزام أخلاق الإسلام بر الوالدين وصلة الأرحام حسن الخلق مع الجيران فيه تعب ومشقة أم لا؟ فيه تعب ومشقة. طيب، ترك مثلا في معاملات شرعية التزام الشرع في البيع والشراء والنكاح وهذه الأمور فيها تعب ومشقة أم لا؟ معاملة ربوية تأخذ من ورائها سيارة أو بيت ثم تترك فيه تعب ومشقة أم لا؟ تعب ومشقة. طيب، لو سألناكم سؤال يا إخوان، الآن الإسلام ما هو؟ عبارة عن ماذا؟ عن فعل طاعات وترك معاصي ومنكرات وأخلاق ومعاملات. الآن جميعا أقررتم بأن هذه الأمور فيها تعب ومشقة، ما زلتم على هذا الإقرار ولا تراجعتم؟ تقرون جميعا أن هذا الأمر فيه تعب ومشقة. طيب، أنتم تقولون أن من تمسك بدين الإسلام فإنه يسعد وإنه يرتاح، والآن جميعا تقول أنه يتعب، فيها التعب والمشقة والنكد والهم والغم، فكيف الموضوع؟ تفضل. احنا كنا نختار المصات من اجل هذا، لو تكلم شخص ما يصبح الصوت ضايع يكون تتكلم في الميكروفون. طيب، يعني يشقى بدنا ويسعد روحا، هكذا باختصار ان التعب والمشقة للبدن. اذا الاسلام ما جاء ليسعد الابدان، جاء ليسعد الارواح، اما الابدان فيشقيها، هكذا. ها، تعال تعال جلسنا، تعال عشان نسمعك. من يقول ما في تعب ولا مشقة؟ في أحد؟ طيب تعال أنت، أنا خليك مخالف له، لا لا خليك فوق فوق على الكرسي بحيث نسمع منك. هات يا شيخ، عندك مثال تقول؟ نعم،
لكن إذا هو الضرورة وانتهى الشهوات المحرمة يسعى بالتحديد ليحظى بهذه المحرمة. دائما يكون تمنياته وامنياته مباشره تاتي ويسعى، واذا سعى يعني في داخله لازم يظهر هذه الاثار السعاده في الجوارح. هذا رجل الله تعالى
يعني حتى البدن يسعد.
حتى البدن يسعد.
طيب الآن تغير الكلام. الآن تغير الكلام. طيب جيد. ماذا تريد تقول يا شيخ؟ تفضل. فيها تعب.
فيها كريم. والقيم هذا يحوم كل الأعمال الخيرية، لكن في حقيقة الأمر أن العبادة وكل ما كفر الله عز وجل به هو سعادة، والدنيا الله عز وجل قال الله من حرم
زينة الله التي أخرج
العبادة وطيبات الرزق قال الله هي للذين آمنوا ليس لغير المؤمنين.
طيب لا أعطني معلش أعطينا باختصار، الآن الطاعات تعب ولا لا؟ ليس تعب، هذا عدي خالف. من يقول الطاعات تعب؟ الجميع ولا لا؟ أحد يرد عليه يا أخوان؟ ولا هذا صار شايب وكبير؟ الطاعات ما عاد تتعب ولا المعاصي؟ ها تعالي اجلس هنا تعالي، احنا سنسرع شويه بس هذه معلش نقف فيها وقفه. نعم طيب أخونا يقول ما في تعب ولا مشقة، هذا فن عايش هذا. طيب تفضل يا شيخ تفضل. أيوة يعني أنت مثل الشيخ هنا، الظاهر أنت هنا حزب. تعال 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 خل نسمع خل نسمع، تعال تعال مع صاحبك، هذول حزب السعادة هذا. هنا هنا جلسنا على الكرسي. ايش تلاحظ الشيء المشترك بينهم؟ جميل. اذا الصلاة ما هي تعب، ما هي تعب. جيد. طيب اليوم معلش اليوم الذي يعني تكون هناك أغنية بمعازفها وكذا وأنت تكف سمعك عنها، أنت تشعر بتعب ولا براحة بسعادة؟
لا بالنسبة للمعصية
تشعر بتعب.
تشعر بتعب المعصية
تولي أسمعها. يعني لو سمعتها تتعب. شوف الآن العكس هذا أخونا، الآن هذا وصل العكس، هذا يعني إذا سمع الأغنية يشعر بتعب، ونحن نقول لا إذا ترك سماع الأغنية يشعر بتعب. شوف الآن الفرق بينه وبينه، هذول المجموعة هذول خارج برا الدائرة. ها تفضل. سنعلق على هذا، لماذا هم يقولون بهذا الكلام؟ تفضل. أنت معهم ولا ضدهم؟ تخالفهم أنت الجاهل الشباب، لو جبنا واحد من الشباب أيضا سيخالفهم مخالفة قوية، يقول بالعكس اليوم اللي أقفل التلفزيون وفيه أغنية ولا فيه امرأة يا شيخ أتعب. لكن هذا الأخوان يقول لك اليوم اللي يشوف أصلا لو سمح لنفسه أنه يشاهد امرأة في التلفاز يشعر بتعب ويشعر بضيق ولا لا؟ شوف عكس الآن.
والله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تتركوا شيئا ويجعلكم في خيرا كثيرا. هذه إشارة هذه الآية تنبه على أن العبادة في تعب وفي كره للنفس يكره النفس، لكن في خير وسعادة دنية. هذا هذا الذي نظنه. وأما لو كان نطع عليه سبيل تعالى يعني هذا يعني لا أعتقد ناس يخرج في سبيل الله يقتل نفسه يعني وهكذا يعني ليس في تعب هذا لا أعتقد.
جميل جميل. أي تفضل. أنت مع هذول مع الشباب ولا مع الشياب؟ ها؟ طيب يلا. الحب أيه. طيب. طبعا إذا ما يحبه ما مشكل، لكن شيء تحبه أنت. امرأة فاتنة أغنية من مطرب مبدع وبمعازف. أي. طيب نعلق حتى لا ناخذ وقت. فاتفضل. يعني انت تؤيد كلام الاخوان هنا انها تعب. طيب كيف نجمع تعب ونقول سعادة؟ تعب وسعادة كيف تجمع بينها؟ عندكم قول مختلف؟ ها. بالدنيا بالدنيا ويسعد في الآخرة.
كذلك ليس التعب في طوال الحياة
حتى يصير عمرك 40 سنة بعدين. طيب ها. على من يسره الله؟ من وصل 40-50؟ طيب ها. أي شوف هذا الحديث، ترى هذا الكلام كله يدور على هذا الحديث الذي معروض أمامكم، أنه تعب لا جدال في ذلك، لا جدال في ذلك. لكن الإخوة لماذا يجادلون؟ الإخوة هنا يجادلون يقولون والله اليوم الذي نقع في معصية أو نفرط في طاعة أو نرتكب مخالفة لمعاملة شرعية أو يبدر منا سوء خلق، هذا اليوم الذي فيه التعب. إيش الكلام هذا؟ الإخوة غضبانين من هذا الكلام، يقولون تقول الطاعات تعب، أعوذ بالله. ترك المعاصي والمنكرات تعب، أعوذ بالله. أخلاق الإسلام تعب، أعوذ بالله. لماذا يقولون بهذا الكلام يا إخوان؟ لأنه إذا امتلأ قلب الإنسان بحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الدين، عندئذ هذا التعب يتحول في حق هذا الإنسان له حلاوة، يصبح له حلاوة. وبهذا نجمع يا أخوان، عندما نقول الإسلام يسعد الإنسان، يسعد الإنسان. لكن في ناس يلتزمون بالإسلام، يلتزمون بالدين وما زال يعاني، يقول ما وجدت السعادة اللي تقولوا عليها، من يوم ما اطوعت والله ما في شيء. والسبب ما في حب يا أخوان. أول خطوة إن أردت أن تتحول المتاعب والمصاعب والمشاق التي تلاقيها في التزامك بهذا الدين، أول خطوة أن تملأ قلبك بهذا العمل القلب الحب لله عز وجل. فإذا أحببت الله أوامر الله تحبها. الله أمرني بالصلاة، أنا أصلي وأقوم في هذا الوقت، وعندما أؤدي هذه الصلاة أفرح لأني أطعت ربي الذي أحبه. شوف كيف الآن الفرق. اليوم الذي أشعر أني قصرت في طاعة الله هذا اليوم هو التعب. اليوم الذي تفوتني في صلاة الفجر في الجماعة ضيق ونكد وكرب، لأني فرطت في طاعة من أحب. واليوم الذي أصلي فأنا في فرح في بهجة في سرور. وهكذا التمسك بالإسلام، أنا أحب الإسلام أصلا، أحب ديني، هذا الأمر أنا مقتنع به، أنا مقتنع به، ولذلك ما أشعر بتعب. متى الإنسان يذهب عنه التعب في التمسك بطاعة الله؟ عندما يصل إلى هذا المرحلة. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي حلاوة التعب في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالحب. الحب لأربع أمور: لله، للرسول، للدين، للمؤمنين. طيب لله عرفنا ذلك، وللرسول عرفنا ذلك، وللدين عرفنا ذلك. طيب للمؤمنين، ما علاقة المؤمنين؟ محبتك للمؤمنين أن التعب في طاعة الله يتحول إلى لذة وحلاوة. إيش العلاقة؟ عندما تحب مثلا طلاب حلقة تحفيظ تحبهم جدا، إيش العلاقة بين هذا وبين سهولة الطاعة؟ لا لأنك ما أحببتهم إلا لهذه الطاعة، لأنهم يحفظون القرآن، فتحب حفظ القرآن وتتمنى أن تكون من حفظة القرآن. وهكذا وهكذا الإنسان إذا أحب مؤمنين لطاعتهم يحب تلك الطاعة فتسهل عليه. نعم، هذه الثلاثة الخصال يا أخوان، من امتلأ قلبه بها تحول التعب والمشقة في طاعة الله إلى لذة وإلى حلاوة. قال النووي: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا. نعم، عن ابن عباس. نعم،
وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأرضى في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولم يتعامل مع الإيمان.
انتبهوا، انتبهوا لهذه، ولن يجد عبد طعم الإيمان، لن يتحول التعب هذا ويصبح له تتذوق له طعم إلا إذا وصلت لهذه المرحلة. قبل هذه المرحلة ما زلت في تعب، صلي الفجر تقوم وعيونك حمراء وكذا، والإمام قرأ صفحة واحدة، الإمام هذا قرأ سورة البقرة كلها وهو ما قرأ لصفحة، وتشعر بتعب، تشعر بتعب في الصلاة. لكن متى يتحول هذا التعب إلى لذة؟ إذا وصلت إلى هذه المرحلة. نعم،
ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أهل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيئا، رواه كريم. وقال ابن عباس في قول الله في قوله تعالى: فتقطع فيهم الأسباب، قال المؤدة.
المؤدة في أمور الدنيا، أمور المعاصي، أمور المنكرات ما تنفع. نعم، ننتهي من هذا الباب حتى يعني الباب الذي يليه. أقرأ.
قال رحمه الله:
باب وقول الله تعالى.
باب وقول الله تعالى: إنما ذلك الشيطان قول الأولياء.
بدأ بالكلام عن محبة الله، والآن تكلم عن الخوف من الله. ولا شك أن الخوف من الله منزلة عظيمة من منازل الدين وأعظم مقامات الدين. أن يمتلئ قلب الإنسان من الخوف، أن يمتلئ قلب الإنسان خوفا من الله من عذابه وسخطه. فوالله سبحانه وتعالى قد وصف أعظم عباده، وصفهم بأنهم يخافون الله، فوصف أنبياءه ووصف ملائكتهم، وقال عن الملائكة: هم من خشيته مشفقون، قال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال عن المؤمنين أنهم يخافون الله، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهكذا. والخوف يا أخوان على ثلاثة أقسام. أولا نسألكم: متى يكون الخوف شركا؟ خلونا نستفيد من الأخوة موجودين هنا. ما ضابط شرك الخوف؟ لو خاف الإنسان من شخص، خاف مثلا يفصله من العمل، وكان هذا الشخص ما يحب الصلاة، فترك صلاة الظهر الجماعة مثلا خوفا أن يفصل من عمله، خوفا من رئيسه، هل هذا وقع في الشرك أم لا؟ لا تدور على الجواب، أعطينا كذا من رأسه. طيب، ها، تفضل. خوف محرم. طيب متى يكون الخوف شركا؟ متى يكون الخوف شركا؟ ما ضاب الشرك الخوف؟ من دون الله. ها، جيد، تفضل. هات الميكروفون. نعم، يعني لو أن إنسان خوفا من الرياء كما يظن فترك الصف الأول، صلى في الصف المتأخر، هذا مشرك؟
مثلا
الناس يعتبر مشرك. طيب تفضل. لكن هذا مشرك الشرك الأكبر ولا ما هو مشرك الشرك الأكبر؟ هنا السؤال. ترك الصلاة وصلى في البيت لكن ما صلى في العمل خشية أن يفصله من عمله، مشرك الشرك الأكبر أو لا؟ طيب الشرك الأكبر يا إخوان تفضل. جيد، هذه جيدة، يعني يخاف من مخلوق فيصرف له نوع من أنواع العبادة، أنت قست على شرك المحبة. أن تخاف من مخلوق أن يصيبك بمكروه من مرض أو قتل أو قطع رزق، فقيل لك أحلف، أحلف بالله، فحلفت والله ما فعلت هذا الأمر، قيل أحلف بالولي الفلاني، فخاف أن يحلف به لأنه هو كاذب، فحلف بالله كاذبا، وعندما قيل له أحلف بالولي الفلاني خاف. هذا خوف الشرك، هذا خوف شركي، يخاف مثلا من شخص أو من جن أو كذا أن يصيبه بأذى وإن لم يأذن الله بذلك، هذا يسمى خوف الشرك وخوف السر. أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، أي من دون مشيئة الله. النوع الثاني هذا الخوف المحرم، أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس، هذا المحرم، يترك طاعة خوفا من الناس، هذا خوف محرم، خوف محرم. الخوف الطبيعي أن يخاف من أمور قد انعقدت أسبابها، من أمور مخيفة منعقد أسبابه، يعني إنسان يسير في الطريق وسيارة قدمت مسرعة فخاف وجرى، هذا خوف إيش؟ خوف طبيعي، محمود ولا مذموم؟ محمود. طيب لو أن إنسان ينام في غرفة فما يستطيع ينام والنور يعني مطفأ يخاف، هذا إيش؟ هذا خوف مذموم. يخاف الإنسان من أمور أسبابها غير منعقدة، شدة الخوف هذه، هذا خوف مذموم. طيب موسى عليه السلام خوفه عندما قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، ما نوع هذا الخوف؟ خوف طبيعي محمود، أن الأسباب منعقدة، أبلغ أن الناس يأتمرون بك ليقتلوك، الأسباب منعقدة. طيب قال قول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إيش معنى يخوف أولياءه؟ يعني يخوفكم بأوليائه، يخوف أولياءه يعني يخوفكم أنتم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافون. قال ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله يعني الشيطان أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم أو يأمرهم بمعروف أو ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه، يخوف أوليائه يعني يخوفهم بأوليائه. قال قتادة يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف جعل هذا الخوف بالنسبة للمصاب بالمكروه من الله، من كمال شروط الإيمان. نعم.
وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم ينشأ إلا الله.
وصف هؤلاء المؤمنين أنهم عمار مساجد الله، الذين يعمرون مساجد الله ما صفتهم؟ ما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم قال لا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشون لوم اللائمين من صرف هذه الأموال أو نحو ذلك، لا يخشون إلا الله. قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، أما خشية الأمور الدنيوية المحاذير الدنيوية فهذا الإنسان ينبغي أن يخشى في ذلك يعني قضاء الله وتصريفه، هذا ما في بأس، اللي ذكرنا الخوف الطبيعي. قال ابن القيم الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. الخوف أن تصاب بمكروه يعني أن يكون ذلك تعتقد أنه لا يكون إلا بمشيئة الله وقدرته. قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم ومن الناس، اقرأ.
وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
بالنسبة للخوف احنا ايش ذكرنا؟ وأن خوف الشرك، وأن الخوف الشركي، وأن الخوف المحرم، وأن الخوف الطبيعي. فما ذكرنا عند أخنا أرسل رسالة الخوف من وعيد الله، بقي هناك الخوف من الله. الخوف من الله ينقسم إلى قسمين، هناك خوف من الله محمود وهناك خوف من الله مذموم. الخوف من الله المحمود هو الخوف أن تخاف من وعيد الله خوفا يدفعك إلى فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، هذا الخوف المحمود، أن تخاف من وعيد الله خوفا يدفعك إلى فعل الطاعة وإلى ترك المعصية والمنكر، هذا الخوف الذي ذكرناه أنه أعظم منازل عبودية القلب. الخوف أن يسخط الله عليك، أن يغضب الله عز وجل عليك، أن لا يرضى الله عز وجل عنك. أما الخوف المذموم هو ما أوقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله، يعني إنسان أكثر على نفسه من الذنوب والمعاصي فاشتد خوفه من الله فقال الله لا يغفر له، هذا خوف مذموم، وهذا سيأتي الكلام عنه. نعم أي هذا المذموم. نعم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله نزلت به المصائب جعل فتنة الناس كعذاب الله فانتكس على عقبيه. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم أنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني فتنته أن يرتد عن دينهم إذا أوذي في الله. قال ابن القيم رحمه الله الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه الله وابتلاه وفتنه، والفتنة هي الابتلاء والاختبار، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. طيب فإذا امتحنه فمن آمن بالرسل وأطاعهم جاء الاختبار، يعاديه من أعداء الرسل ويؤذونه، أقل الإيذاء ما هو الاستهزاء والسخرية. بعض الشباب يستقيم قصر ثوبه وقال وش هذا الفستان بطل، ولا طلعت لحيته تكون في بداية الشاب مثلا تكون لحية مقسمة موزعة هنا، ايش شوهت شكلك اصبحت كذا، فيعطيه مثلا شيء من السخريه والاستهزاء واذا به اليوم الثاني ما في لحيه راحت، وهكذا. فاذا هذا الابتلاء وهذا الاختبار يكون في بدايه الاستقامه، بدايه التمسك بهذا الدين، بدايه الاسلام، يبتلى الانسان بما يؤلمه. نعم فالمؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتلاء ابتداء، يبتلى ويختبر، وقد يعني يفصل من عمله وقد يحصل له أشياء، لكن ماذا تكون النتيجة؟ له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم. قال هنا كلام جميل ابن القيم، يقول الإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات ولهم أهواء، فيطلبون منه أن يوافقهم على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات، فإذا لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب. شوف إذا وافقهم في المعصية حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن يأتي بمثال إنسان عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمه لا يتمكنون من فجورهم إلا إذا وافقهم أو يسكت عنهم، فإن وافقهم وسكت عنهم سلم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة فيما بعد أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم هم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. انظروا كيف يا أخوان، فالحزم كل الحزم يقول كما بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. فهذا الذي ينكر عليهم هم في النهاية حتى لو أصابوا شيء من الأذى في النهاية سيرضون عنه وسيكفيها الله عز وجل شرهم. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه.
عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف يقيني أن تغضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله
إن رزق الله
لا يكون حريص ولا يكون كرامة.
من ضعف اليقين أي بالله سبحانه وتعالى وبرزقه وبكفايته، كل إنسان ضعيف اليقين فماذا يصنع؟ يريد أن يرضي الناس، يتحبب إليهم، يتقرب إليهم، فيتقرب إليهم بما يسخط الله، هذا يقينه ضعيف بالله. أو يحمدهم على رزق الله، فالله هو الذي رزقك لكن هو الذي سخرهم لك، وهذا لا يعني أنك ما تشكر الناس ولا كذا، لا، لكن أن تظن أن هذا الرزق هم الذي أعطوك إياه ابتداء لا يمكن. والله لو لم يسخر الله قلوبهم لك ولخدمتك ولمعاونتك ولإعطائك هذا الشيء ما أعطوك إياه. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، تطلب منهم شيء ما أعطوك، ذممتهم وسببتهم واغتبتهم، هذا ما قدره الله لك، ما قدره الله لك. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم. عن عائشة رضي الله عنها.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله سخط الناس وأرضى عنه الناس.
من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، هذه ساقطة. نعم. رضي الله عنه وارضى عنه الناس.
من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس.
سنت. قال شيخ الإسلام: كتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته، يعني هذا النص أنها رسالة من عائشة لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. قال ابن تيمية: هذا من أعظم الفقه في الدين، من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين والله كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. ويقول هو ابن تيمية: وأما كون الناس كلهم يرضون عنك قد لا يحصل ذلك، ليس بشرط أن الناس كلهم يرضون عنك، لكن متى يرضون عنك؟ إذا سلموا من الأهواء من الأغراض، وإذا تبين لهم العاقبة. وأما من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه يوم القيامة. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. قال يعني هذا عبد الرحمن بن حسن قال: وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنن فكل الذي فوق التراب ترابه. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. باب قول الله تعالى:
باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكل المؤمنين.
لا شك يا إخوان أن منزلة التوكل على الله منزلة عالية في الدين، فالذي يعتقد أن الله عز وجل هو مدبر هذا الكون وهو مصرفه وهو بيده جلب المنافع ودفع المضار فإنه يفوض أمره إلى الله. نسأل هذه الأسئلة بشكل سريع: متى يكون التوكل شركا؟ متى يكون التوكل شركا؟ نعم، من توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمغفرة الذنوب وجلب الرزق ودفع والنصر على الأعداء وسعادة النفس، هذه الأمور لا يملكها إلا الله. فمن توكل على غير الله في مثل هذه الأمور فهذا وقع في الشرك الأكبر. طيب، من توكل على مخلوق في أمر يقدر على المخلوق، أراد شخص أن يعمل في شركة فأتى لابن مدير الشركة وأعطاه الملف وقال: لو توكلت عليك. فتوكل على ابن مدير الشركة في توظيفه، فما حكم هذا التوكل؟ محرم ولا جائز؟ توكل فيما يقدر عليه. تفضل. ايش رايكم لو قال توكلت على الله ثم عليك؟ يقول لا، هذا جائز، صح هذا الكلام؟ شرك أصغر. طبعا هذه من المسائل التي وقع فيها يعني شيء من النزاع. نعم. اي نعم، فالتوكل وهو صدق اعتماد القلب على الله هذا لا ينبغي ان يكون الا لله. منهم من قال اذا توكل على غير الله في امر يقدر عليه المخلوق فهذا شرك أصغر محرم. طيب، ما هي الصورة التي تجوز؟ الصورة التي تجوز هي الوكالة. وكالة يعني تقول: يا فلان وكلتك في هذه المهمة، يعني يقوم بها نيابة عنك. هذه الوكالة. وقلبك أين؟ متعلق بالله، متوكل على الله وحده ولا شريك له. أحيانا الواسطة قد يكون الموظف الفراش الذي يأتي بالشاي وتمشي، وحال الواسطة نفس مدير الشركة ولا يستطيع أن يوضحك، لا يستطيع أن يوضحك. هذه الوكالة الجائزة. قال أبو السعدات: وقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. قال الشارح: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. قال الشارح رحمه الله، يعني يقصد سليمان بن عبد الله على الشيخ، قلت: لكن التوكل على الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، يعني كالأسباب التي نتعامل بها. تتعامل مع الأسباب بيديك، وأما القلب فمعلق برب الأسباب سبحانه وتعالى. قولهم
وقوله: إنما المؤمن الذين يتذكرون الله وجلت قلوبهم.
نعم، طبعا وإذا موضع الشاهد مو هذا، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم وعلى ربهم يتوكلون، موضع الشاهد في قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون على الله بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده، وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول الأعمال الباطنة والظاهرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما النتيجة؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من حقق هذه الأعمال أعمال القلوب هذه فإنه لا بد أن يصلح ظاهره، مثل الذي واظب على الصلاة لا بد أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. نعم.
وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
طيب هذه الآية، لحظة، ماذا تعطوني من تفسيرها الظاهر؟ يا أيها النبي حسبك الله، نعم، ومن اتبعك من المؤمنين، هل معناها يا أيها النبي الله حسبك والمؤمنون حسبك، هذا المعنى؟ حسبك الله والمؤمنون، المؤمنون حسبك أيضا، هذا هو المعنى؟ إيش المعنى؟ تفضل أحمد. حسبهم الله، أحسنت، هذا المعنى. قال ابن القيم رحمه الله: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعه، فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن القيم: وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، قال: هذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان الله هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سوى الله وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من توكل من تعلق شيئا وكل إليه.
وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
قال ابن القيم: وهو حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، يعني من فعل كذا فله كذا وكذا، وجعل جزاء التوكل على الله نفس كفايته، فقالوا: من يتوكل على الله فهو حسبه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كاف عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله
وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه رزقه ونصره. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يترك الأسباب، التوكل مع التقوى، التوكل مع التقوى ببذل الأسباب. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار.
فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله جعل النار بردا وسلاما.
وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. أبو سفيان عندما قارب يعني متجه إلى مكة قال لمن معه: ماذا استفدتم؟ هزمتمهم في أحد؟ طيب ثم ماذا؟ تعالوا نرجع فنستأصلهم ونقتلهم واحدا واحدا لا نبقي منهم أحد. فجمعوا أنفسهم ورجعوا. فجاء شخص يعني وسأل أبو سفيان أين جهته؟ قال: إلى المدينة. فذهب ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه ومن تسيل جراحاتهم وهذا محمول ويتوجهون إلى منطقة تسمى حمراء الأسد يلحقون بالمشركين. فعندما علم أبو سفيان بذلك قال: هؤلاء بجراحاتهم. قالوا لهم: والله لن تقتلوا منهم واحدا حتى اقتلوا منكم عشرة. فأبو سفيان قال: النجاح النجاح، فهرب. فانظروا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إن الناس قد جمعوا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ نصرهم الله على عدوهم. آخر باب، معلش نأخركم شوية. باب قول الله تعالى: هذا الباب يريد أن يعالج فيه مسألة الرجاء. الآن عالج مسألة المحبة، الخوف، التوكل، الآن يتحدث عن موضوع الرجاء. الرجاء يا إخوان ينقسم إلى قسمين: رجاء محمود ورجاء مذموم. ما هو الرجاء المحمود؟ قالوا نسأل الأخوان ننشطكم كذا. شوف الأخوان الجالسين هنا معانا، لو سألكم شخص، أدري سألتكم من قبل أو لا لكن نطرحه لكم اليوم، لو سألكم شخص وقال: لو التزمت بالصلاة والصوم وما تذكرونه من الطاعات وترك المعاصي والمنكرات والتزمت بالتوحيد ومت على ذلك، يسأل هو يقول: من مات موحدا تائبا هل هذا الإنسان مضمون له الجنة؟ في ضمان له بجنة عرضها السماوات الأرض؟ ولا ليس هناك ضمان، إنما يكون يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أنتم تقولون القول الأول ولا الثاني من غير تفصيل الآن؟ في ضمان ولا ما في ضمان أو تحت المشيئة؟ ها وأنت ماذا تقول؟ لا أعطيني باختصار بعدين جاب لا أبطل. يعني تحت المشيئة، لا يوم القيامة هو يتكلم هل مضمون له الجنة ولا يكون يوم القيامة تحت المشيئة؟ هذا سياسة، ها مضمون له الجنة ها الشيخ. موحدا تائبا يعني طلب اختصار مضمون له الجنة، مضمون له الجنة. طيب هذا الكلام يا إخوان أحد يخالف فيه؟ لن يدخل، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. خالف، مدام خالف صار في إشكالية. الأخ يخالف يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. الأغلبية ماذا تختارون؟ القول الأول الضمان، عندكم ضمان للموحد التائب بالجنة؟ من يقول مضمون له يرفع يده؟ خلينا نشوف العدد. طيب من يقول ما هي مضمونة؟ ما في ضمان يعني أيضا قلة، يعني من يقول ما في ضمان قلة. الذين يقولون ما في ضمان يقووا جانب الرجاء في نفوسهم، فالرجاء عندهم ضعيف، الرجاء عندهم ضعيف يحتاج إلى تقوية. الرجاء المحمود هو رجاء المحسن في أن ينال ثواب إحسانه. من قال أن الجنة مضمونة؟ نحن ولا الله؟ الله قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هذا وعد من الله. الموحد التائب مضمون له سعادة الدنيا والآخرة، مضمون له من عند الله. عندما تصلي أنت ركعتين لله، أنت عندما تشك ممكن يعطيني الله ممكن ما يعطيني، هل ممكن تقبل على الصلاة؟ التاجر الذي يأتي لتجارة ويقال له ترى الربح والخسارة 50%، هل يكون إقباله مثل عندما يقال له الربح مضمون 100%؟ نحن نتعامل مع الله الربح كم؟ 1,000,000% ولا لا؟ لا يعد. مثل ما يقول الأخ هنا أنت تتعامل مع الله، هذا هو الرجاء المحمود، هذا الرجاء هو الوقود يا إخوان، هو الوقود، هو الزاد الذي يجعلنا نسير في الطريق إلى الله. إذا ضعف الرجاء ضعف السير إلى الله. إذا الرجاء ضعيف في وعد الله بسعادة الدنيا والآخرة يكون سيرك إلى الله ضعيف، وإذا كان الرجاء قوي كان سيرك إلى الله أقوى، وتتحمل المشاق والمصاعب لأنك تنتظر الأجر من الله. فمن ساء ظنه بالله وأن الله لن يعطيه أجره لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا يراجع عقيدته. نعم، بالنسبة للمحسن يا إخوان، أو هناك فرق بين أنت تنظر لما عند الله ولوعد الله وتنظر إلى نفسك أنت. بالنسبة للنفس أنت تتهمها، هل أنت تمدح نفسك أنك إنسان مخلص واتبعت السنة؟ بالنسبة للنفس تخاف منها، ويكون خوفك الآن من نفسك أنت. حتى قال عمر يعني لو قيل أن هناك يعني آخر شخص أو يعني يخاف أن لا يدخله الله الجنة، يخاف أن لا يدخله الله الجنة، هذا تخاف أنت من ماذا؟ تتهم نفسك وتتهم أنك مقصر وأنك مفرط. هذا محمود. لكن أن تخاف أن الله لا يعطيك هذا مذموم، أنت لا ترضاه وأنت بشر. لو أن إنسان كريم وجاءه شخص يعمل عنده يصلح له شيء، وإذا بذاك يعمل ثم يقف، ما أكمل العمل ويقف، فسأله لماذا تقف؟ فعرف أنه وقف لأنه يخاف ألا يعطيه أجره آخر العمل. يغضب هذا الإنسان ولا ما يغضب؟ الكريم يغضب، ليش؟ ماذا تراني؟ أخونك لص آكل مالك ولا لا يا أخوان؟ فإذا أنت الآن تتعامل مع الله وتخشى أن الله لن يعطيك أجرك، يغضب الله منك ولا ما يغضب؟ يغضب أشد الغضب، أشد الغضب، يغضب من هذا الشخص الذي يظن به أنه لن يعطيها أجره آخر النهار آخر الحياة. بل الله عز وجل يعطيك في الدنيا قبل الآخرة، يعطيك في الدنيا راحة نفسية وطمأنينة، تيسير الأمر، سعادة، راحة البال، بل يسخر الله عز وجل لك حتى البشر وتشعر بسعادة وراحة. هذا أجرك في الدنيا وأجرك مضمون في الآخرة. أما الحديث الذي ذكره الأخ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. الباء هذه تسمى باء العوض، باء العوض، يعني ليست الجنة عوض عن هذا العمل مقابل هذا العمل. يعني مثلا الشخص أخونا هذا أعجبه هذا الجوال فأراد أن يشتريه، فقلت له هات 800 ريال، فأعطاني 800 أعطيته الجوال، لي من عليه هو قيمته الآن أقل من 800، فهذه ما فيها منه ولا لا يا أخوان؟ لكن لو أنا أعطيته مثلا يعني سيارة بمليون ريال مثلا، أعطيته السيارة هدية، جاوب على سؤال فأعطيته هذه السيارة، هذا هل الآن إجابته عوض عن هذا السؤال؟ فالله قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه بايش؟ السببية. فالله عز وجل من كرمه جعل هذه الأعمال الصالحة اليسيرة والتي فيها سعادة لنا وصلاح لأمورنا، جعلها الله سبب لنيل هذه الجنة العالية، هذه الجنة العالية. فهنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينفي باء العوض، وذاك الرجل الذي سجد لله 70 سنة وعندما أراد أن يدخله الله الجنة قال بعملك ولا برحمتي؟ قال لا يا رب عرقي، أبغى العرق. قال خلاص تمام، وضع عمله في كفة ووضعت نعمة البصر في كفة، فمن طاش بالآخر نعمة البصر. فإذا أنت تريد العوض ما لك شيء، خلاص ما أنت تتمتع فيه من نعم تكفيك، وإذا أنت تريد السبب هذا فضل الله ورحمته. هذا الرجاء المحمود يا أخوان لا بد منه، رجاء المحسن في أن ينال ثواب إحسانه هذا لا بد منه. أما الرجاء المذموم هو هذا الأمل من مكر الله. العاصي يبقى على معاصيه ومنكراته وهو يرجو رحمة الله ويقول الله لو كان غاضب علي أو الله لو كان ما هو راضي عني كان يعني ما أعطاني ما أعطاني من النعم. هذا أمن من مكر الله، وهذا هو الرجاء المذموم، رجاء العاصي في نيل رحمة الله وهو على عصيانه وعلى كفره وعلى شركه وعلى فسقه. قال الشارح قصد المصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، وذلك يرشد لأن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. طبعا الرأس محبة الله وجناح الخوف من الله وجناح الرجاء فيما عند الله. الإنسان في حال الصحة في حال القوة يغلب جانب الخوف، في حال المرض في حال الوفاة تغلب جانب الرجاء. قال الحسن رحمه الله من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، يعني انتبه الإنسان. قال قتادة بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب وهو على المعاصي فإنما هو استدراج. قال إسماعيل بن رافع من الأمر من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعنى.
وقوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون.
نعم، يقنط من رحمة ربه يعني يقع في المعاصي والمنكرات ثم يقول لا يمكن أن يغفر الله له، قال هذا ضلال. فالإنسان مهما أذنب مهما عصى فإنه يتوب إلى الله، وإذا تاب إلى الله قبله. هل رأيتم يا إخوان ذنب أعظم من الشرك بالله، أعظم من سب الله؟ قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن ماذا قال الله عز وجل بعدهم للذين قالوا إن الله والمسيح إن الله ثالث؟ قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. النفاق يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر. قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن ماذا قال بعدهم؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أعظم الذنوب قتل النفس بغير حق، الزنا. قال الله من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا. ماذا قال؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. القنوط هو استبعاد الفرج واليأس من الله، اليأس من هذا الفرج وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم. نعم.
وقوله بعد ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والغموض من رحمة الله واليأس من روح الله.
نعم. بالنسبة لقول الشرك بالله، معروف الشرك هو أكبر الكبائر. الشرك بالله كما يقول ابن القيم هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. اليأس من روح الله هو قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجو، وهذا سوء ظن بالله وجهل بالله وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. الأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. يعني بعض الناس يقول خلاص يقال له لا تمشي مع العصاة، لا تمشي مع كذا يمكن تبتلى، قال لا خلاص أنا تجاوزت القنطرة، ما يخاف على نفسه من الابتلاء هذا. نعم. نزيدكم باب ولا خلاص نكتفي يعني ولا نعطيكم الصبر؟ ها طيب انت ما سمعت هذا يقول لك عاشق والهان. والهان الولى يعني هو الذي يحب شخص بحيث لو هذا المحبوب فارقه اصابه السقم. وعند يعني بعض الناس يقولون للاب لا توله ولدك بك، لا تجعله يتوله بك، يعني يتعلق بك فاذا سافرت مرض وما عاد ياكل. فهذه الولى شده التعلق القلبي بالمحبوب. نعم. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.